رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع الذي يتناول أمر تربية الأسرة على العقيدة موضوع قل أن يتحدث فيه المتكلمون في التربية، مع أن أعظم ما ينبغي أن تربى عليه الأسرة هو التربية العقدية. يكثر الكلام في موضوعات جانبية تتعلق بالتربية، أما الكلام والحديث عن الأساس الأكبر الذي يجب تركيز التربية عليه وهو الأساس العقدي فالكلام عليه قليل للأسف، وذلك بسبب أن معظم الكتابات في التربية بنيت على الطريقة الغربية التي لا تعير جانب الاعتقاد أهمية. والواجب علينا معشر المسلمين أن يكون لنا ما يميزنا في تربيتنا، لعظيم الفرق بين وجهتنا في التربية وبين وجهة غيرنا من غير المسلمين، سواء من جهة الركيزة التي تؤسس عليها التربية وهي ركيزة الاعتقاد، أو من جهة تفصيل نظرتنا الشرعية إلى موضوعات التربية المتعددة، سواء كانت التربية في البيت أو المدرسة أو المسجد أو غيرها. ثانيا، التربية على العقيدة في الشرع المطهر أهم ما تبنى عليه الأسرة على الإطلاق، فإن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الأمة، والأمة هي مجموعة من الأسر كما لا يخفى. فما دامت الأمة لا بد أن تبنى ويبدأ في بنائها على أساس الاعتقاد، فالأسرة من باب أولى. لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يؤسس الاعتقاد، ولم تنزل أكثر الواجبات والأركان إلا في المدينة، فصوم رمضان وزكاة المال ذات الأنصبة المعروفة وحج البيت والجهاد في سبيل الله وغيرها من التشريعات كثير منها إنما نزل في المدينة، ولم ينزل تحريم بعض المحرمات إلا لاحقا أيضا، لم ينزل من أول بعثته صلى الله عليه وسلم تحريم كثير من المحرمات. السبب ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري، قالت: لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وذلك أن هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات لا بد أن تكون مبنية على اعتقاد وأساس، فإذا لم تبنى على أساس اعتقادي لم يتم الانصياع لها قطعا. ولهذا فإن تحريم الخمر لما نزل في المدينة لاحقا، وقال الله في آخر الآية التي فيها تحريم الخمر فهل أنتم منتهون، فتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبواب بيوتهم وسكبوا الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمر، وقالوا انتهينا انتهينا. وذلك أنهم رضي الله عنهم قد ترسخت عندهم العقيدة، فسهل عليهم أمر الانصياع لأمر الله تعالى، أمر الانصياع لحكم الله تعالى بتحريم الخمر. وبه نعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما تبنى على العقيدة في عموم الأمة فكذلك الحال في بناء الأسرة. الواجب أن نقتدي في تأسيسها بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فنبدأ أولا ببناء الأسرة على العقيدة. ثالثا، عند بناء الأسرة على العقيدة لقائل أن يقول: كيف أبني أسرتي على العقيدة؟ يقال: لا بد من ترسيخ عظمة الرب في أفراد هذه الأسرة، ولا يتم ذلك إلا من خلال بناء التوحيد في نفوس الأبناء والبنات والزوجات، فيؤسس المربي توحد رب العالمين سبحانه وتعالى بالكمال، وأن كل ما سواه عز اسمه فهو محتاج مفتقر إلى رب العالمين، يستوي في ذلك الملائكة والإنس والجن وجميع الخلق، فكلهم عبيد لله تعالى وتحت تصرفه وحده لا شريك له، وإنما يسيرون وفق تدبيره عز وجل. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا يخرج من هذه الآية لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الله تعالى يقول: إن كل من في السماوات من الملائكة والأرض من جميع المخلوقين إلا آتي الرحمن عبدا. وبذلك نؤسس تعظيم الرب في نفوس الأبناء والبنات ويستشعرون عظمة ربهم سبحانه وبحمده بما يكون له أبلغ الأثر في تحقيقهم للتقوى، فلا يقدمون على المحرمات ولا يتساهلون في أمر الواجبات، لأن من حصل التقوى لزم ما أوجب الله تعالى عليه وكف عما حرم عنه. يبين للأهل من بنين وبنات وزوجات سبب وجودنا والحكمة في خلقنا، وأن الله تعالى إنما أوجدنا لنعبده وحده لا شريك له، وزودنا سبحانه وتعالى بهذه النعم لتحقيق عبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مما يحتاج المربي إليه في بيان مقام عظمة رب العالمين أن يوضح بعض النصوص في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المبينة لعظمة الرب سبحانه، كالحديث القدسي العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه يقول الرب سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم كان أبو إدريس رحمه الله تعالى إذا رواه جثى على ركبتيه من عظمة معاني هذا الحديث وما دل فيه على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالغنى المطلق واحتياج العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى في كل شيء، فلولا إطعام الله لهم لما طعموا، ولولا كسوة الله لهم لما اكتسوا، ولولا هداية الله لهم لما اهتدوا. وفيه بيان أن الله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وفيه أنه سبحانه وبحمده لو أعطى كل إنسان مسألته فإنه لا ينقص من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط كما هو معلوم إبرة إذا أدخلت البحر هي صقيلة أصلا ولا يعلق بها الماء إلا شيء يسير جدا، ثم ما مقدار الإبرة بالنسبة للبحر. هذه الأحاديث وأمثالها مما يحسن أن تنشر ونربي عليها أسرنا ونذكرها لهم في مجال تعظيم رب العالمين سبحانه، فإنه تسهل التربية بإذن الله تعالى إذا بني جانب تعظيم الرب سبحانه وبحمده، ويسهل التأثير ويسهل التوجيه في أفراد الأسرة إذا كانت التربية مؤصلة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب العام عن ترسيخ عظمة الرب في نفوس أفراد الأسرة الذي يعين على حسن تربيتهم. أما من حيث تفصيل الكلام وتطبيقه في تربية الأسرة على العقيدة فيمكن عرضه فيما يأتي. فيقال: لا بد من غرس الاعتقاد بالإقرار بأسماء الله عز وجل وصفاته العظيمة وتفصيلها وتوضيحها لهم، فمما يقرر لهم أن رب العالمين يعلم الغيب حتى ما في نفس الإنسان وما يدور في خاطره، يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يربى الأهل جميعا على أن علم الرب بما في النفس يستوجب الحذر. إذا كان الله تعالى يعلم ما نخفيه عن غيرنا فذلك مما يستوجب الحذر من ربنا سبحانه. من أن نخفي عن الناس أمرا من أمور القبائح نتقيهم فيه ونخاف منهم، والله مطلع عليه في سرائرنا. ولهذا قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بين عز وجل أنه يعلم ما يدور في النفوس. النفوس أيها الإخوة لا يدرى بالذي يدور فيها، لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا قد يخفي الإنسان في نفسه أمورا من القبائح، وقد يظهر للناس أمورا من المحاسن، والله مطلع على أنه في داخلة نفسه على خلاف ما أظهر، وعلى أنه يسر أمورا من القبائح يخفيها عن الناس، والله تعالى مطلع عليه فيها. فيربى الأبناء على الحذر كما قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فيربون على أنه على أنهم إن أخفوا عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن جميع الناس أمرا، الله عز وجل مطلع على ما يكنونه في نفوسهم، فإن الله تعالى محاسبهم على ذلك الحساب العظيم الشديد. لأن مقتضى هذا أن الإنسان راقب الناس ولم يكترث بمراقبة الله عز وجل. ولهذا قال السلف، قال بعض السلف: لا يكون الله أسهل الناظرين إليك. يعني أنك إذا كنت أمام الناس حذرتهم واتقيتهم، فإذا خلوت أو فيما يتعلق بخاصة نفسك لا تكترث ولا تهتم، مع أن المطلع عليك في هذه الحالة هو من؟ هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا التأسيس للتربية في نفوس الأهل على أساس أن الله يعلم ما تختلج به صدورهم وما يسرونه له أثر كبير جدا في زرع التقوى في نفوسهم، وهو مما يحملهم على أن يتقوا الله حتى لو خلوا وصاروا بعيدين عن والديهم، فيؤسسون على هذا الأساس من أن الله تعالى يعلم غيبهم. مما يحذر منه في هذا المقام الأبناء أنهم إن أخفوا عن الناس أمرا من القبائح والله مطلع عليه في نفوسهم، فإن هذا نوع من أنواع النفاق، والنفاق مرتع وخيم أعاذنا الله وإياكم منه. يتلى على الأبناء والبنات قول الله تعالى في المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويعلمون أن هذه الطريقة في التخفي عن الوالدين والتخفي عن الناس، سواء أكانوا داخل البلاد أو خارجها، سواء أكانوا قريبين من والديهم قد أغلقوا على أنفسهم الغرف، أو كانوا في موضع ناء عن والديهم، أنهم إذا كانوا على هذا الحال يخفون القبيح عن الناس وعن الله لا يمكن أن يخفى هذا القبيح، فإنهم يدخلون في نوع من النفاق يحذرون منه. ويبين لهم أن هذه الخصلة خصلة المنافقين الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وأنهم يجب أن يرفعوا أنفسهم عن مثل هذه الدناءة، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم. ولهذا يذكر لهم سبب نزول قول الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. روى ابن مسعود رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية أن رجلين من قريش وختنهما ثقفي، أو رجلان من ثقيف وختنهما قرشي، قال كلاما لم يسمعه ابن مسعود. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر: إن رفعنا أصواتنا سمع. فقال الثالث: إنه إن كان إن رفعتم سمع فإنه سيسمع إن خفضتم. فأنزل علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سببا هذه الآية جوابا لهذه المحادثة التي وقعت بين ثلاثة، وقال سبحانه وبحمده مبينا لهم سبب هذه الغفلة العظيمة التي وقعوا فيها: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيعود الأبناء على ملاحظة أن الذي لا يهتم بعلم الله عز وجل في غيبه مما يتعلق به هم صنفان: الكفار والمنافقون، وأنه لا ينبغي أن يكون الابن على هذا الحال. لا شك أن هذا مما يخوف الأبناء عن أن يكونوا على مثل هذا الأمر الرديء، بأن لا يهتموا بمطالعة رب العالمين لهم ويلاحظون أمر المخلوقين. ولهذا كان بعض السلف يربي ابنه على اسم الله السميع، يربيه تربية على اسم الله السميع. تربية الصغير على أن الله يسمع فيها فائدة كبيرة تعود على هذا الصغير في ضبط لسانه، يستحضر أن الله يسمعه. الصغير كثيرا ما يكذب، الصغير كثيرا ما يكذب، فإذا نبه وربي إلى أن الله يسمع كلامه إن هو كذب، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يسمع الأقوال القبيحة منه وأنه لا يليق أن يسمع الله تعالى مثل هذه الألفاظ، فإنه يتربى على بغض الكذب، يتربى على بغض الشتائم والألفاظ القذرة والقبيحة التي يعاني منها الآباء والأمهات من ألفاظ أبنائهم. فيربى الابن إذا أراد أن ينطق بكلمة غير مناسبة يقال له: أتدري أن الله سمع منك هذه الكلمة القبيحة؟ وهو صغير. وهكذا إذا أراد أن يتحدث عن أمر يقال له قبل أن تتكلم: اعلم أن الله يسمعك. يتربى منذ البداية. ولهذا كان بعض السلف كما قلنا يربي ابنه على هذا الاسم وهو اسم السميع، فيبدأ الابن يضبط لسانه عن أن يقول ما لا يليق مما يسمعه رب العالمين. يقال نفس الأمر فيما يتعلق باسم الله تعالى البصير. يربى الأبناء على أن الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، وعلى أنه سبحانه وبحمده لا يخفى عن نظره شيء، حتى يرى سبحانه وبحمده النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. ويقرر لهم هذا ويبين أن اسم البصير أنه يبصر جميع المبصرات، وأن اسم السميع أنه تعالى يسمع جميع المسموعات. فإذا تربى الابن على اسم الله السميع فصار يضبط لسانه، يربى على أن الله تعالى بصير. فإذا خلا الابن أو خلت البنت في البيت وحدهما مثلا، وكان قد ربي على أن الله تعالى مطلع عليهما في خلوتهما حيث لا يراهما أحد، استحيا من نظر البصير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبين لهم مثل قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذه الآية معناها كما ذكر ابن كثير أن الله تعالى يخبر عن إحاطته بجميع خلقه، وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقوله سبحانه: ومن هو مستخف بالليل، أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماشي في بياض النهار وضيائه. فكلاهما في علم الله تعالى سواء. فيوجه الأبناء والبنات إلى أن الله تعالى يبصرهم ويطلع عليهم، وذلك من أعظم ما يؤسس في نفوسهم مراقبة رب العالمين سبحانه. يمكن أن تذكر لهم قصص في من راقبوا الله عز وجل واتقوا أن ينظر إليهم سبحانه وتعالى في الموضع الذي لا يليق أن يكونوا فيه، كما في خبر الثلاثة الذين انطبقت الصخرة على فم الغار فسدته عليهم، وكان منهم رجل قد راود بنت عمه عن نفسها فامتنعت حتى احتاجت حاجة شديدة، فاستغل حاجتها ودفع لها مالا، ثم إنه حين قعد منها مقعد الرجل من امرأته ذكرته باطلاع الله عز وجل عليه في ذلك المقام العسير، قالت اتق الله تعالى ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام من ذلك الموضع بعد أن اقترب من الوقوع في الفاحشة لما ذكر أن الله تعالى مطلع عليه. وهذه فائدة التربية العقدية، أنها تمنع العبد بإذن الله تعالى إذا استحضر أن رب العالمين مطلع عليه وأنه بمرأ منه، تمنعه من الوقوع في القبائح والفواحش. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه إنما يقع في الزنا إذا ضعف إيمانه جدا، وإلا فلو كان مستحضرا لإيمانه فإن إيمانه يغلب شهوته، لكنه إذا غفل عن مطالعة رب العالمين وما يستلزمه ذلك من تقواه وقع في الفاحشة أو وقع في السرقة أو في غيرها من الدناسات. مما يذكر أيضا مثل بعض الأخبار التي يسوقها أهل العلم في كتبهم في أمر مطالعة العبد لنظر الله عز وجل واتقائه إياه، كما ذكروا أن امرأة كانت في البرية راودها رجل عن نفسها، فلما راودها عن نفسها قالت له أما بك شيمة؟ أليس فيك حياء؟ أما تخشى من الرقيب؟ فقال وأين الرقيب وليس ثمة إلا الكواكب في البرية في ليل مظلم؟ قالت فأين مكوكبها؟ سبحانه وبحمده، يعني أين الذي خلق الكواكب عز اسمه وجعلها في موضعها؟ فإذا كان المخلوقون لا يبصرون فإن الذي خلق المخلوقين سبحانه وتعالى يبصر. مما ورد في ذلك أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر براعي غنم فدعاه إلى غداء، والغداء عند السلف والمتقدمين يعنى به أكلة الصباح، ولذلك سميت صلاة الفجر بصلاة الغداء لأنها في الغدو في الصباح. فدعاه فقال إني صائم، وكان معه بعض الأغنام، فقال هل تبيع، هل من جزرة، يعني هل من شاة تباع؟ قال إنها ليست لي، إنها لسيدي. فكان راعي غنم صائما مملوكا لأحد الناس، فأراد ابن عمر أن يختبر إيمانه فقال ألا تبيعنا واحدة من هذه الأغنام وتأخذ ثمنها ونعطيك من لحمها تفطر عليه، فإذا سألك سيدك قلت قد أكلها الذئب. فقال الراعي فأين الله، وأشار بيده إلى السماء. فتأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جدا من قول هذا الراعي، وبكى رضي الله عنه وقال قال الراعي أين الله، قال الراعي أين الله، يعني أنه مراقب لربه سبحانه. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما لما رجع للمدينة سأل عن سيد هذا الراعي، فاشترى هذا الراعي منه واشترى الأغنام وأعتق هذا الراعي ووهبه الأغنام، لأنه قد راقب الله تعالى في موضع يدل على عظمة تقواه. وقريب منه ما جاء عن روح بن زنباع من أنه رأى راعي غنم وقد وضع روح ابن زنباع وضع مائدته ليتغدى، فدعا الراعي فقال الراعي إني صائم، فقال في هذا الحر، وكان في الجبال، قال الراعي أغتنم أيامي الخالية، يعني أني أصوم لأن أيامي ستذهب. روح يقول له أنت راعي ومنذ الصباح قد خرجت والجو على أشد ما يكون من الحرارة والنهار طويل، تصوم في هذا الموضع؟ قال أغتنم أيامي الخالية يعني حتى لا تضيع أيامي علي. فقال روح بن زنباع لقد حفظت يا راعي في حين فرط روح بن زنباع، أو نحوها. فأمر الاطلاع على الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية وفي الخلوة، يذكر لهم من مثل هذه الأخبار ما يعينهم على الثبات ويشجعهم ويزرع فيهم القدوة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى نماذج لذلك. هذه التربية العقدية أيها الإخوة على استحضار معاني أسماء الله تعالى السميع والبصير ليست خاصة بهذين الاسمين، بل يربون على استحضار عموم أسماء الله كالعليم وكالقوي وكالجبار وكالقهار وكالعزيز، ويربون أيضا على الأسماء التي فيها أن الله تعالى لطيف وبر ورحيم ومحسن ونحو ذلك من الأسماء. فهذه التربية العقدية متعلقة بمعاني أسماء الله تعالى وصفاته، فبذلك تتقوم بإذن الله تعالى أخلاق هؤلاء الأبناء والبنات، يعملون بالحسن الجميل من الأخلاق ويتركون القبيح من الأقوال والأفعال. أما إذا ربوا على غير هذا الأساس العقدي فما أسهل ما يتفلتون من تلك التربية، لأن العقيدة أيها الإخوة إذا ربي عليه الإنسان بما تتميز؟ تتميز العقيدة من اسمها بأنها ينعقد عليها القلب، وتستحضر فيها عظمة جبار السماوات والأرض، فيسهل على المؤمن بإذن الله تعالى أن يلتزم ما أوجب الله عليه، بل ويشتاق إلى ما أوجب الله، فتجده إذا اقتربت الصلاة في شوق إليها، وتجده إذا اقترب رمضان في شوق إليه، لأنه قد أسس على أساس عقدي. أما إذا لم يؤسس على الأساس العقدي فإنه يأتي إلى هذه الواجبات متكرها متبرما متسخطا، لأن عدم التأسيس العقدي يجعله يعمل هذه الواجبات بشيء من النفور وبشيء من الاستثقال. فإذا أسس التأسيس العقدي وعلم أن الله تعالى يجزيه عز اسمه على هذه الواجبات في يوم هو على أشد ما يكون من الاحتياج إلى هذه الأعمال، لا شك أن ذلك يدفعه دفعا أكيدا بعد توفيق الله تعالى إلى الحرص على هذه الواجبات. ما والبنات ما يضرهم، فإن الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وجاء الحديث بلفظ كل بني آدم سيد، فالرجل سيد في أهل بيته، فلا يوصل إليه ما يضرهم ويراقبهم قدر ما يستطيع، ويحرص على الدعاء ويحرص على أمر تعويدهم على ما ذكرنا من تقوى الله في الخلوات ومراقبته تعالى، وأنهم إن غابوا عن مراقبة الأب والأم فإنهم لا يغيبون عن مراقبة العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويجتهد ويبذل ما فيه تجنيبهم ما يضرهم سواء من إعلام جديد أو قديم، ويحرص على البناء السليم لهم عقديا ووضع الأسوة وبناء أمر الإخلاص والتقوى في نفوسهم قدر ما يستطيع حتى تبرأ عهدته. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن أصلح الله تعالى لهم أزواجهم وذراريهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجمعون بهم ووالديهم وأحبابهم في الفردوس الأعلى راض عنهم مرضيين، وأن لا يجعلنا ممن يفرقون كما قال عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فإن الناس يتفرقون في القيامة، يذهب بقوم إلى النار ويذهب بقوم إلى الجنة، فنسأل الله أن يجمعنا وذرارينا وذراريكم ووالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى، في ظل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.